غابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يوما ذهبت إلى الطبيب لأشتكي دائي وقلت على يديك نجاتي عبثا أحاول ذكر ما أنسيته لا أهتديه لا أهتدي في معظم الأوقات هز الطبيب برأسه متبسما وأجابني بروائع الكلمات إن الدواء لدى الإمام المجتبى يستدفع النسيان بالصلوات. أسعد الله أيامنا وأيامكم وبارك لنا ولكم بحلول شهر رمضان الشريف الكريم المبارك، شهر العطايا والهدايا، الشهر الذي امتن الله تعالى به علينا وتفضل به علينا وتمدح نفسه أن من به علينا حتى يكون المطلب إن شاء الله واضحا ونخرج بفائدة كما هو المؤمل. سنرتب البحث على أقسام ثلاثة: كلام النبي صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان، الخطبة كلكم سمعتموها وقرأتموها وسمعتم شرحا لها، لكن إن شاء الله سنحاول الليلة أن نسلط الضوء على شيء قل من تنبه له. الخطبة الشريفة التي استقبل بها النبي صلى الله عليه وآله شهر رمضان حملت في مضامينها محطات كثيرة، من آداب، من نصائح، من إرشادات، من تحذيرات، من محفزات، من وعد، من وعيد. إن شاء الله سنأخذ مقطعا منها ونشرحه، ثم سنطرح مثالا، المثال ستقبلون به بلا شك، ثم سنطبق المثال على واقعنا ونخرج بالنتيجة إن شاء الله. من الخطبة الشريفة قول النبي صلى الله عليه وآله: هو شهر دعيتم فيه لضيافة الله أو إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. وقوله فيها: أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، دعاؤكم فيه مستجاب. كثير منا يتصور، وأنا أتمنى هنا أن تلتفتوا للمطلب، كثير منا يتصور أنه بمجرد أن يدخل شهر رمضان ونبدأ بالصيام يعني نحن صرنا من أهل ضيافة الله، خلاص خلصت المسألة، نحن نومنا فيه تسبيح، نومنا فيه عبادة، وأنفاسنا فيه تسبيح، ودعاؤنا فيه مستجاب، وعملنا فيه مقبول، وإلى آخره من الأمور التي وعد بها النبي. النبي طلب منا شيئا واحدا، إذا أمناه كل شيء يترتب عليه. قال: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. إذا استطعتم، إذا استطعنا إذا استطعنا أن نكون من أهل ضيافة الله عندها سيكون نومنا عبادة وأنفاسنا تسبيحا ودعاؤنا مستجابا إلى آخره. إذا اجتمعت فينا الشروط التي تجعلنا من ضيوف الله. النبي بعد أن بين ما بين قال: فادعوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه. يعني معناها صيام شهر رمضان ليس أمرا بتلك السهولة. أي واحد يتناول السحور فجرا قبل الفجر الصادق ثم يمتنع عن الأكل والشرب وباقي المفطرات ثم يتناول الفطور أصبح صائما؟ لا. فادعوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة على ما ببال العبارة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. حتى قراءة القرآن كلنا نقرأ القرآن في شهر رمضان، لكن ورد في بعض الروايات الشريفة كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. النبي يقول بعض قراء القرآن هم يقرؤون القرآن والقرآن ماذا يفعل؟ يلعنهم. أو قوله صلى الله عليه وآله: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. أو قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قراءة القرآن أمر سهل، لكن التدبر هو الذي يحتاج منا بعض الجهد. إذن لابد أن تجتمع فينا شروط الضيافة. إذا دخلت إلى شهر رمضان وأنا متصف بوصف الضيف، عندها سيترتب علي كل ما وعد به النبي صلى الله عليه وآله باختلاف الدرجات والمراتب للناس. مثال: لو ملك الزمان، عندنا ملك يملك كل هذه البلدان، ملك للبلاد العربية مثلا، وأذن لك بأن تزوره وأن تنزل ضيفا عليه لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، وأرسل لك من يأتي بك إليه، كيف تذهب إليه؟ هل تذهب بثياب النوم؟ هل تذهب بثياب العمل؟ هل تذهب بدون أن تغتسل وتنظف نفسك؟ هل تذهب بدون أن تتطيب وتتعطر؟ هل تذهب بدون أن تسرح شعرك؟ ثم إذا وصلت إليه هل تدخل بدون استئذان؟ ثم إذا استأذنت ودخلت إليه هل تتكلم معه كما تتكلم مع أي إنسان، أو تراعي آداب الكلام مع الملك؟ إذا كلمك هل تنتظر إذنه لكي تجلس أو تجلس بدون إذنه؟ ثم ألا تختار الكلمات المناسبة لكي تقولها له؟ كل هذا لابد منه. ما بيصير أنا ملك داعيني لضيافته أذهب إليه وأنا لا أتصف بأي وصف من أوصاف الضيافة. مفترض أراعي خطواتي، كلماتي، مظهري، لباسي، رائحتي، حديثي، آدابي معه. هذا أمر عقلائي، الكل يقول به. فما بالك بمالك الملك؟ ما بالك بملك كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى؟ عندما يقول: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، الله سبحانه وتعالى قدم ما عليه من جهته. هذا شهر رمضان 30 يوم فتح أبوابه لكي يستضيفنا. يبقى علينا أن نتأدب بآداب ضيافة الله تعالى، وأن لا ننزل عليه غير مبالين بمقامه وعظمته وعزته. كيف أبالي وكيف أتصف بهذه الأوصاف؟ من الأمثلة، مثلا أنا قبل شهر رمضان كنت لا أقوم لصلاة الصبح، ما أهتم سواء جلست لصلاة الصبح أو لم أجلس. أتى شهر رمضان وأنا مفترض أن أكون ضيفا من ضيوف الله، عندها أهتم، أكون منبه، أربط المنبه على الساعة الفلانية، أقول لأحدهم أجلسني لصلاة الصبح، وإذا ما قعدت وياك بسهولة حاول معي قدر المستطاع، لأنه أريد أن أدخل على الله سبحانه وتعالى وأنا بحال حسنة. قبل شهر رمضان كنت أقطع صلاتي، والله مثلا أصلي الصبح وأترك الظهر والعصر، عندما أصلي المغرب والعشاء أجمع معهما الظهر والعصر. جاء شهر رمضان أقول يا رب خلاص، مدام أنت استضفتني وطلبت مني أن أكون ضيفا، أنا يا رب أريد أن أكون ضيفا لائقا بضيافتك، فأعني على أن لا أقطع صلاتي بعد اليوم، أهتم بصلاتي دائما وأبدأ بالمحافظة على صلاتي. قبل شهر رمضان علاقتي كيف كانت مع أبي وأمي، مع أمي وأبي؟ هل كنت بارا بوالدي أم كنت أسيء لهما من جهة، أؤذيهما من جهة أخرى؟ إن كنت من هؤلاء، وإن شاء الله كلكم من أهل البر بالوالدين، إن كنت كذلك أعمل على أن أكسب رضاهما، أعمل على أن أدخل السرور إلى قلبيهما. بين قوسين، كثير منا يعتمد على حب الأهل له، يعني والله مثلا أنا أعرف أن والدي يحبني حبا جما، فمهما آذيته لن يتأذى مني وسيسامحني. يوم القيامة إذا جئت لا أستطيع أن أقول يا رب والدي كان راضي علي، يقول لا يكفي رضا والدك عليك، بل لابد أن تنظر إلى فعلك، هل كنت تفعل ما يرضيه أو ما يسخطه؟ الإمام الصادق عليه السلام رأى شابا يمشي مع أبيه متكئا على أبيه، شاب يمشي مع والده بالشارع، الشاب متكئ على والده، يعني مخلي راسه على كتف والده أو مخلي إيده على كتف والده. تقول الرواية فلم يكلمه الصادق عليه السلام حتى مات لهذا الشاب، اعتبره إنسان مقصر في الأدب مع والده، كيف يمشي معه بهذه الطريقة في الشارع العام، مع أن والده ما كان عنده مشكلة، لكن وظيفة الولد قصر بها ذلك الابن. فأشوف أنا كيف يمكن أن أدخل السرور على قلب والدي ووالدتي، حتى لو كان والدي أو والدتي متوفيين. الله يخلي لكم أحبائكم وأقاربكم. البر بالوالدين لا ينتهي بانتهاء حياتهما، حتى بعد الموت بر والديك حيين وميتين، حتى بعد الموت. أنت الآن جئت لزيارة الكاظمين صلوات الله عليهما، أنوب بالزيارة عن والدي وأهديه ثواب هذه الزيارة. حضرت في مجلس يعقد لأهل البيت عليهم السلام، لك ثواب على ذلك. يا رب الثواب الذي تمن به علي بحضوري في هذا المجلس أنا أهديه لروح والدي، لروح والدتي. فالبر بالوالدين لا يتوقف على كونهما حيين، حتى ولو ماتا يبقى البر لهما متصلا. بالنسبة للأرحام، صلة الأرحام، كثير منا قد قطع رحمه وأرحامه. تشوف الأخ لا يتكلم مع أخيه، الأخت متزعلة مع أختها، الأب مخاصم أولاده، الأولاد مخاصمين أبوهم، وهكذا. تشوف الأواصر الرحمية كلها متقطعة بسبب أمور تافهة في حياتنا، والله مثلا على مود الأمر الفلاني، وليش ذهب إلى المكان الفلاني، أو سوى عزيمة الطعام وما دعا أحد إخوته، لنسيان لأي سبب كان، مستعد أخوه أن يقاطعه بعد لا يكلمه حتى يأتي ويعتذر منه في يوم من الأيام. وتمر أيام شهر رمضان ونحن ندعي إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون، الله يخاطبنا، ومدام تعرف أنه ربح الصائم وفاز القائم ماذا تنتظر حتى تتأدب بآدابه؟ إن شاء الله غدا سنتكلم عن بعض الأدعية وعباراتها. من السهل علينا أن نقرأ دعاء الافتتاح ودعاء أبي حمزة ودعاء كميل وغيرها من الأدعية، لكن كم واحد منا يتدبر في معاني عبارات الأدعية وكلماتها؟ شوفوا دعاء الافتتاح الذي يقرأ، والليلة كانت أول ليلة يقرأ فيها، أو بالأحرى ثاني ليلة، اليوم أول يوم من شهر رمضان الأربعاء. دعاء الافتتاح أول عبارة فيه: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. هذه العبارة وحدها يمكن أن يكتب فيها كتابا مستقلا في شرحها. اللهم، لماذا نقول اللهم؟ ليش ما نقول يا الله أو إلهي أو يا رب؟ ما هي خصوصية اللهم؟ إني أفتتح الثناء بحمدك. ما المراد بالثناء وما المراد بحمد الله تعالى؟ ولماذا كان افتتاح الثناء بحمد الله وليس بشيء آخر؟ يرى الإنسان أنه بعبارة من عبارات الدعاء هناك أبواب من العلم. فقبل شهر رمضان كيف كنت أتعامل مع الله، مع نفسي، مع الناس؟ الغيبة، الغيبة عند الناس صارت أمرا وكأنه يعني نتبارى مع بعضنا، من الذي يستطيع أن يغتاب أكثر من الآخر، ومن يأتي بأساليب جديدة للغيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى توعد بما توعد على المغتاب. وورد في الروايات الشريفة أن الغيبة من الكبائر، أمر مخيف وخطير. الكذب، كم منا من يستسهل الكذب ويرى الكذب أمرا سهلا، يعني عادي جدا، إذا اتصلت بفلان عندك الأمر الفلاني، لا والله ماكو، تروح للمكان الفلاني، والله أنا بالشارع الفلاني أو أنا بالسيارة أو أنا، يعني سهل صار الكذب عند الناس والعياذ بالله. والبعض يقول هذه كذبة بيضاء، يعني يتصور إذا سماها كذبة بيضاء صارت حلال. الكذب كذب، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، استثني منه بعض المفردات وبعض الحالات، أما الكذب بشكل عام حرام ويوجب نار جهنم. فالله سبحانه وتعالى عندما فتح لنا باب شهر رمضان المبارك وقال تفضلوا وكونوا ضيوفا عندي، المفترض بنا أن نبدأ العمل على أنفسنا لكي نكون ضيوفا كما يحب الله تعالى، حتى نحظى بأن يكون نومنا عبادة وأنفاسنا تسبيح ودعاؤنا مستجاب إلى غير ذلك. ولا تنسى أن التوفيق، كل التوفيق متوقف على أن تتوسل وأن تنال الإذن من محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. بدون توسل بأهل البيت وبدون رضا أهل البيت عليهم السلام مستحيل أن ننال شيئا من التوفيق والثواب، لا طريق إلى ذلك إلا عبرهم سلام الله عليهم. وكم هو جميل ورائع أن تتوفق بأن تكون في شهر رمضان ذا حال حسن، وتدخل السرور على قلب علي وفاطمة، فترتسم الابتسامة على شفتيهما، لأن أهل البيت وكما ورد في الروايات الشريفة يمرضون لمرض شيعتهم ويفرحون لفرح شيعتهم ويحزنون لحزن شيعتهم، كما ورد في المقابل شيعتنا يفرحون شيعتنا منا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. يعني ما بتستاهل المسألة أن أتعب شوي وأبذل من الجهد لكي أكون كما يحب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، فأرسم ابتسامة على شفتيهم؟ الأمر يحتاج، أنا مستعد لكي أرضي حبيبتي أو لكي أرضي صديقي أو لكي أرضي رب عملي أو لكي أرضي فلان من الناس، أن أفعل أمور كثيرة. خب هذا الله وقد فتح الباب لك، وهذا أهل البيت عليهم السلام ينتظرون منك أمارات الرضا، ينتظرون منك أمارات الطاعة واجتناب المعصية، حتى يبادرونك هم بعطائهم. بما أن الكلام مر على مسألة ابتسامة علي وفاطمة صلوات الله عليهما، هناك رواية يرويها ابن عباس، ابن عباس سامعين به، عبد الله بن عباس من الرواة المشتركين، يعني يروي عنهم الشيعة ويروي عنهم السنة، راوي لكلا الفريقين ومقبول عند الفريقين بشكل عام. في كتاب تفسير القرآن للثعلبي الجزء العاشر وكتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الجزء 19، وكتاب تفسير القرآن للألوسي الجزء 29، وغيرهم في غيرهم يروون جميعا عن ابن عباس أنه قال، وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله: بين أهل الجنة في الجنة وإذا بنور قد أشرق عليهم فيقولون ربنا أنت قلت لا يرون فيها شمسا. أهل الجنة في الجنة، والجنة لها ضياؤها ونورها، لكن نور يظهر عليهم يكون أشد من نور الجنة، لدرجة أن أهل الجنة يتصورون هذا النور شمس. يعني أنت تصور الآن نحن في الدنيا مهما كانت الإضاءات موجودة، إذا طلعت الشمس غلبت كل نور موجود، يعني هذا النور الذي ظهر عليهم في الجنة غلب كل نور موجود في الجنة. وإذا بنور قد أشرق عليهم فيقولون ربنا أنت قلت في القرآن الكريم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فيقول لهم رضوان وهو خازن الجنان: ما هذا بنور شمس، أو هذه ليست بشمس ولا قمر. إذن ما الخبر؟ علي وفاطمة ضحكا فأشرقت الجنان من نور ثغريهما. نور تضيء به الجنان، وأتى الخبر عن ابن عباس عن الهادي الأغر: كالشمس سوف يشع في أرجائها، كالشمس سوف يشع في أرجائها، وهناك يا رباه يدعو من حضر. أولم تقل لا تبصرون، أولم تقل لن تبصروا شمسا بها، فيقال ما هذه بشمس أو قمر. لكن علي والبتول تبسما وضياء ثغرهما تبدى وانتشر، وضياء ثغرهما تلألأ وانتشر، خبر له ضرب الذي والاهما وتلا الصلاة على الميامين الغرر. إذا اتضحت الصورة بأن الضيافة تحتاج، كما أن الله تفضل علينا وفتح الباب للضيافة، يحتاج الأمر منا أن نتعب على أنفسنا لكي نكون أهلا لهذه الضيافة. ونبلش يعني باللبنان، نبلش نبدأ ونبلش نفتش بشخصيتنا، بذاتنا، بأفعالنا، بأقوالنا، ما هو المكان الذي يغضب الله تعالى نستأصله؟ ما هو القول الذي لا يحبه الله نحذفه من حياتنا؟ ما هي الأفعال التي يكرهها الله تعالى نتخلى عنها؟ وفي المقابل ماذا يحب الله فنفعل؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من روائع كلماته، وكل كلماته رائعة، لأن كلام الإمام إمام الكلام، يقول: إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. الله الله ما أروعها من كلمة، واظبوا عليها في قنوت صلواتكم. إلهي أنت كما أحب، يعني مهما تصورت ومهما تخيلت ومهما تمنيت أنت كما أحب أكثر، فاجعلني كما تحب. أنت شلون تحبني أكون؟ إلهي اجعلني كما تحب. يوم من الأيام كنت أزور الرضا صلوات الله وسلامه عليه في مشهد، رزقنا الله وإياكم زيارته، ونحن اليوم بضيافة والده وابنه صلوات الله عليهما. فجلست عند الضريح الشريف، وكعادة كل هالموالين والمواليات: يا سيدي عندي المشكلة الفلانية تحلها، عندي الأمر الفلاني بعد تريحني من عنده، عندي الحاجة الفلانية تقضيها. يتكلم الواحد بما عنده، بالنهاية يتكلم مع إمامه. وأئمتنا صلوات الله عليهم هم ساداتنا. فجاء ببالي معنى نظمته في بيتين واكتفيت به عن طلب كل حاجاتي. قلت له: طبيب أنت، طبيب أنت يا مولاي، والزوار هم مرضى، وليس سواك يشفيني، فصيرني كما ترضى. طبيب أنت يا مولاي والزوار هم مرضى. وكل واحد عنده مرض على حسبه، بحسبه، مرض روحي، مرض قلبي، مرض مادي، مرض معنوي، مرض بدني. طبيب أنت يا مولاي والزوار هم مرضى، وليس سواك يشفيني، فصيرني كما ترضى، مثل ما تحب حولني. هو هذا المطلوب. وأنتم هنا القائمين بفناء الكاظمين الجوادين صلوات الله عليهما، لكم خصوصية على بقية الناس. الله يرزق كل موال وموالية زيارة أهل البيت عليهم السلام. زيارتهم ليست مجرد اشتياق وحنين إلى ساداتنا، هذه واحدة، لكن في زيارتهم أنت تتعرض لألطاف الله سبحانه وتعالى. يوم تبديل الرايات الشريفة قلت وأعيد كلمة اليوم: نحن نعلم بحسب الروايات الشريفة أن هناك أفواج من الملائكة تستأذن على الله سبحانه وتعالى: يا رب، أتأذن لنا بزيارة موسى بن جعفر؟ أتأذن لنا بزيارة محمد بن علي الجواد؟ قد يأتي الإذن وقد لا يأتي، الله هو الأخبر بالحكمة والمصلحة. الملائكة تستأذن، وإذا أذن لها تسارع بالوصول لكي تحف بقبته الشريفة وبضريحه العظيم الكريم. الله سبحانه وتعالى من علينا بأن نكون في جوارهما سلام الله عليهما. لا تضيع الدقائق والثواني فضلا عن الساعات، استغل كل فرصة لكي تكون قريبا منهم. كلما اقتربت من محمد وآل محمد ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى. بدعاء كميل تقول: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك. ولن تكون أقربهم منزلة منه إلا إذا كنت أقربهم منزلة من محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. مودة آل بيت الطهر قطب عليه تدور في الدنيا رحانا، مودة آل بيت الطهر قطب عليه تدور في الدنيا رحانا، وفي الأخرى مودتهم أمان إذا ما ضيع الناس الأمان. وأقسم بالذي برأ البرايا، وأقسم بالذي برأ البرايا، إذا متنا ولم ندرك ولانا، على الحوض اللقاء بإذن ربي، ويحلو عند حيدرة لقانا. اي والله، على الحوض اللقاء إذا متنا على ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. وهذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي أن نتعب أنفسنا في المحافظة عليه. الله أعطانا كنز وهو ولاية علي وآل علي، إذا متنا على ولايتهم على الحوض اللقاء. تعرف ما معنى أن نلتقي على حوض الكوثر؟ كل الخليقة يوم القيامة ستأتي إلى حوض رسول الله، وعلي واقف يسقي الناس على الكوثر، لكن ليس كل الناس يشرب، فقط من جاء يحمل في قلبه وقوله وعمله ولاية محمد وآل محمد يؤذن له فيشرب، وأما غيره يا نار هذا لك فخذيه. نعوذ بالله من ذلك الموقف أن لا نكون من أهل الولاء لعلي عليه السلام. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب الشافعي ماذا يقول؟ إذا سمعت بعض الناس يقول لك أنتم الشيعة تبالغون وتغالون، كيف نبالغ؟ أنتم الشيعة تعتقدون بأنكم فقط تدخلون الجنة وغيركم لا يدخلها. لا، مو بهذا الشكل. نحن نعتقد أنه لا يدخل الجنة إلا محب علي بن أبي طالب، خلي يكون من أي دين كان، إذا ثبت أنه مخلص وصادق في حبه لعلي فسيدخل الجنة. تريد دليلا؟ هاك الشافعي، اسمع ماذا يقول. يقول: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض، يعني واجب، يعني لازم، يعني حتم. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض. منين؟ من الله. وين؟ في القرآن أنزله: يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هنيئا لمن يحمل ولا أهل البيت في قلبه. تذكر: لا عذب الله أمي إنها شربت، لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي يا علي، حب الوصي وغذتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا من ذي وذا أهوى أبا حسن. اللهم لا تفرق بيننا وبين أمير المؤمنين، لا تفرق بيننا وبين فاطمة. بالروايات الكثيرة المتضافرة والتي إن لم تبلغ كادت أن تبلغ حد التواتر، يوم القيامة النبي يخبر يقول: بين أهل الحساب على الحال الذي هم عليه، تعرفون الحال، قرأتم في القرآن وسمعتم، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، تضع كل ذات حمل حملها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يجعل الولدان شيبة، يوم عظيم مهول. وإذا بموكب قد أقبل، 70,000 من الملائكة يتقدمون، 70,000 من الملائكة عن اليمين، 70,000 عن الشمال، 70,000 من خلف الموكب، وفي الوسط ناقة من نياق الجنة عليها قبة من نور، تجلس داخل القبة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. ويجر زمام الناقة، شوف الشرف، جبرائيل مو اعتباطا كان أمين الوحي، له مميزات عند الله تعالى، آخر الكرامات التي يحصل بها جبرائيل قبل الدخول إلى الجنة، الله يعطيه هذا الوسام، يعطيه هذا الشرف، يعطيه هذه الكرامة، أن يجر ناقة فاطمة عليها السلام إلى الجنة. يقول النبي: الموكب على هذه الحالة، وإذا بنداء من بطنان العرش: معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. وإذا بكل أهل المحشر يطأطئون رؤوسهم يغضون أبصارهم ما عدا إبراهيم ومحمد وعلي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، هؤلاء فقط لا يشملهم الخطاب بحسب الروايات الشريف. يأتي الموكب، النبي ما زال يخبر ما يجري، يصور لنا ما يجري، يحكي لنا ما يجري. يقول: وإذا بالموكب قد توقف، وإذا بابنة فاطمة. هنا تأمل في المعاني وتصور تلك اللحظة كم ستكون صعبة على قلوب أهل الولاء. يقول النبي يتوقف الموكب. عادة إذا مرأة تركب على في قبة على ظهر الجمل يأتون لها بدرج بسلم بشيء تنزل عليه. اسمع النبي ماذا يقول: وإذا بالناقة توقفت وإذا بابنة فاطمة قد زجت بنفسها، يعني ألقت بنفسها عن الناقة ثم وقفت ويناديها جبرائيل: يا فاطمة سلي حاجتك. يوم قيامة يوم محشر بهذه الحال ماذا تطلب سيدتك فاطمة؟ أشكر الله تعالى أنك تتولى فاطمة صلوات الله عليها. يا فاطمة سلي حاجتك. إلهي شيعتي، يعني إلهي اغفر لشيعتي. فيأتيها النداء من الله: يا فاطمة إني قد غفرت لشيعتك. إلهي شيعة ذريتي. يا فاطمة قد غفرت لشيعة ذريتي. إلهي شيعة شيعتي. كل إنسان أحب أحدا من شيعة حبا لنا أهل البيت، إلهي اغفر له. يا فاطمة انطلقي إلى الجنة، فمن تمسك منهم بأطراف ردائك فهو معك في الجنة. تمشي الزهراء شيعتها شيعة ذريتها، وشيعة شيعتها يتمسكون بأطراف ثوبها. تصل فاطمة إلى باب الجنة، الباب مفتوح لكن الزهراء لا تدخل تتوقف. يأتيها النداء: يا فاطمة تدخل الجنة. وإذا بفاطمة يقول رسول الله: تلتفت ابنتي فاطمة دموعها تجري على خديها: إلهي أريد أن أرى ما صنع بولدي الحسين. يعني يا رب أنا قرأت، أنا سمعت، أخبرني أبي رسول الله، لكن أريد أن أرى. يقول رسول الله فيأتي النداء: يا فاطمة انظري في وسط المحشر. تلتفت فاطمة تنظر، وإذا بالحسين جسد بلا رأس والدماء تجري من نحره. يقول رسول الله فتصرخ ابنتي فاطمة صرخا أصرخ لصراخها، تصرخ الملائكة لصراخنا: أين كنتم يا رسول الله عندما جلست زينب عند جسد الحسين ونادت يا جده؟ يا رسول الله صلى عليك ملك السماء، هذا حسينك بالعرى مرمل بالدماء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء. تقل يا حسين يا حسين لا بيت الأمر جانا. شو تسوين زينب؟ أنا بنيت على قبرك بيت الأحزان. أولا يا 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 لما تبوه عطشان لعبت على صدر الخيام يا لما يدن. قلنا يا يا لا أنا الشاهد نار يا لكن نار شد من نار نار لحرقت خيامنا ونار حرقت باب الدار. أنا اللي شفت صدرين صدر صوب المزمار والثاني كربلة خبرة يا قشلان الخيل رضن. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟
أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك وندعوك ونغزم عليك ونتوزل إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم املأ قلوبنا حبا لمحمد وآل محمد وولاية لمحمد وآل محمد وشوقا لزيارة محمد وآل محمد ومعرفة بمحمد وآل محمد اللهم فارق بيننا وبين أعداء محمد وآل محمد إلهي من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة من كانت صاحبة حاجة من أوصانا بالدعاء أصحاب الحوائج من شيعة أمير المؤمنين المشاهدين المستمعين اللهم اقض حوائجهم بلغهم ما لهم اجمع شملهم بإمام زمانهم وهو راض عنهم يا رب العالمين اللهم زوج العازبين وارزق المتزوجين ذرية تقر بها أعينهم في الدنيا والآخرة وارحم موتانا أموات المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين أموات الحاضرين خدمة منبر أبي عبد الله الحسين أموات المؤسسين إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد